الحمد لله الواحد الأحد الوتر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا ند له ولا نظير له ولا مثيل له ولا والد له ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من عبد وأفضل من وجد وأعظم من ولد. علمنا صلى الله عليه وسلم التواضع فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وعلمنا كيف نشهد فقال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين الغر الميامين الموصوفين في التوراة والإنجيل مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فلا يغتاظ من الصحابة إلا من هو كافر، فاللهم كل من ازداد من الصحابة غيظا فزده غيظا ولعنا وطردا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وآل البيت المقربين وزوجات النبي أمهات المؤمنين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درسنا 69 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. لازمنا نتحدث مع توحيد الأسماء والصفات، نتمم الكلام عنها بالقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. ذكرت لكم في الدرس الماضي عددا من هذه القواعد كالتلخيص لما سبق شرحه وبيانه من كتاب حقيقة الإيمان. وها نحن نواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن هذه القواعد التي يندرج غيرها تحتها من القواعد المرتبطة بأدلة الأسماء والصفات. يعني كلامنا في الأسماء والصفات كما علم، فما الدليل عليه؟ دليلنا قرآن وسنة. فإن اختلفت المفاهيم حول القرآن والسنة ففهم سلف الأمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى القرآن والسنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما، وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه القول فيقال: إن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. وتفصيل هذه القاعدة: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن والتزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها. والله عز وجل هو القائل: ويفعل الله ما يشاء. من هذه الصفات الوجه والعينان واليدان ونحوهما، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكونية والشرعية، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت، فالله عز وجل حي لا يموت، والنوم فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، وكيف ينام ومن الذي يمسك السماوات والأرض إذا نام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. فسبحانه سبحانه لا يولد ولا يموت ولا يقوم، فليس له تاريخ ميلاد ولا عيد موت ولا قيامة، لا ينام ولا يموت ولا تأخذه سنة مقدمة النوم، ولا يعجز ولا يصيبه الإعياء وما مسنا من لغوب، ولا يظلم ولا يظلم ربك أحدا، ولا يغفل وما كنا غافلين، لا يغفل عن أعمال العباد، ومنزه أن يكون له مثيل في عالم الخلق أو كفء أو نظير، وهو قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الصفات التي وردت منفية ومن قبلها المثبتة. وأما ما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة مثلا، هل الله عز وجل في جهة؟ فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا السنة، لا إثباتا ولا نفيا، لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا. ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله عز وجل في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به. فإن أريد به جهة السفل فهذا باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. وإن أريد به جهة العلو تحيط بالله عز وجل، كأن يحيط به عرشه أو أن تحيط به سماواته أو شيء من هذا، فهذا باطل أيضا، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، وهو الذي يحيط بكل شيء، والله بكل شيء محيط. وإن أراد جهة العلو من حيث لا تحيط بالله عز وجل، ومن حيث الله مستقر أو مستو على عرشه بائن من خلقه، له جهة العلو بغير حلول ولا اتحاد ولا إحاطة به، فهذا حق، لأن الله تعالى فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. فما لم يرد في الكتاب والسنة وجاء على ألسنة المتكلمين نقيسه على الضوابط الشرعية المذكورة في الكتاب والسنة حتى لا نقول كلمة هكذا إن الله عز وجل في جهة، لا، ما نقول في جهة ونسكت. الجهة تشمل الجهات الست، فهل يراد به هذا؟ ولا نقول إنه في جهة بحيث هو في السماء والسماء تحيط به، ظرف مضروب، ولا أنه مستو على عرشه والعرش يحوزه ويحيط به وهو سبحانه وتعالى فوق ذلك وأجل من كل ذلك. لكن إن أراد بالجهة العلو وأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سلمنا بهذا المعنى الذي يتفق مع بقية الأدلة. ودليل هذه القاعدة القرآن والسنة والعقل. فمن القرآن قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، كما قال عز من قائل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، كما قال سبحانه وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لا أحد إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع والرد إليه يكون إليه إلى نفسه في حياته وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن ولذلك الذين يتنكرون لسنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن نقول بالقرآن وكفى طيب القرآن هو الذي قال هذه الآيات أطيعوا الله وأطيعوا الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أليست كل هذه آيات قرآنية؟ بلى وهذا بعضها مما ورد في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق سنته أفيكون الذي ينكر السنة تابعا للقرآن؟ لا بل هو إذ يتنكر للسنة أو ينكرها إنما هي خطوة على الطريق لأن ينكر القرآن ذاته فأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن وأين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته ولقد قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأما دليل العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيها إلى ما جاء في الكتاب والسنة القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها ودليل ذلك السمع والعقل أما السمع أي الدليل النقلي قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما الدليل العقلي فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة، فكيف ينكر اللسان العربي أو ينكر مراد الله عز وجل وهو أعلم بمراده؟ واحد تقول له الله عز وجل قال يد الله فوق أيديهم، لك لا مش معناها اليد التي نعرفها، المعنى نعرفه لكن الكيف نجهله. قاعدة ثالثة، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. وقد دل على ذلك السمع والعقل، فمن أدلة القرآن قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كما قال عز من قائل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو بلغة غيرها ما دمنا لا نفهم مراد الله عز وجل. وبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله عز وجل كتابا أو أن يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما، وهذا الكلام أريد به أن يكون هداية للخلق، ثم يبقى في أعظم أموره وهي العقيدة أو التوحيد وأشدها وأخطرها يبقى مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء. لا يكون ذلك لأن ذلك من السفه التي تأباه حكمة الله تعالى، وقد قال تعالى عن قرآنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، يعني التي ذكرتها لكم سلفا في الدرس الماضي. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات. المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات، تقول له ايه معنى اليد؟ يقول لك الله اعلم. ايه معنى الوجه؟ الله اعلم. ايه معنى العين؟ الله اعلم. ثم يلجأ بعد الى التأويل او الى غير ذلك. لا، اليد معناها معلوم، الوجه، العين، فنحن نعلم المعنى ونجهل الكيف. فالمفوضة أناس عرفوا بهذا العنوان، فوضوا معاني الصفات. وإذا سألته عن المعاني الواردة في القرآن أو في السنة قل لك لا أدري. ما تقول يد بالمعنى الذي تعرفه، ولا وجه بالمعنى الذي تعرفه، ولا مجيء ولا استواء ولا نزول وهكذا، ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، ويبقى تفويضهم الكيفية لله عز وجل. الكيفية فقط، يد الله له يد، لكن ما كيف هذه اليد؟ نفوض ذلك إلى علم الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعروف بالعقل والنقل، على هامش كتابه منهاج السنة: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن وفي الأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وتعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن نفسه وعن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، وينبغي ألا يلتفت إليه. ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في الأمر نفسه، الحق في الأمر نفسه ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة ومتشابهة ولا يعلم أحد معناها. وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم. ويقول رحمه الله تعالى: إن الهدى والبيان في طريقنا، أو يعني ينقل عمن يجادل في هذه الصفات ما دام الأنبياء لا يعلمونها، فيكون إذن الهدى في طريق آخر غير طريق الأنبياء، فيكون الهدى في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فبهذا نعطي الفرصة للكفار وللملحدين أن يشككوا في هذا الدين. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، كلام الشيخ ابن تيمية، وهو كلام سديد من ذي رأي الرشيد، وما عليه من مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بالأئمة الصالحين العاملين في جنات النعيم، ونعوذ بالله من الأئمة المضلين ومن كل منافق عليم اللسان، منافق القلب، يطلب الحقائق ويجعل الكفر إيمانا والإيمان كفرا، والهدى ضلالا والضلال هدى، ولا يفرق بين حق وباطل، ويجمع بين أهل الإيمان والكفر في سلة واحدة، والكل عندهم سواء، حتى قيل الشيخ والقسيس قسيسان، وإن تشاء فقلهما شيخان. القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه آخر. فمثلا لفظ القرية يراد به القوم تارة، ويراد به مساكن القوم تارة أخرى، حسب السياق وفهم المعنى. فإذا قال الله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، أراد بها القوم ولم يرد بها القرية. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، القرية ولا القوم الذين في القرية؟ وأما قوله تعالى في قصة الملائكة إذ نزلوا ضيوفا على إبراهيم عليه السلام وسألهم عن وجهتهم قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، فهنا صرح بالهلاك لأهل القرية، ومع ذلك فقد هلكت القرية بأهلها ومساكنها حين رفعها ثم قلبها. وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، تقول صنعت هذا بيدي، ويقول الله لما خلقت بيدي، فشتان بين يد ويد، لأن اليد في قولك صنعت هذا بيدي أضيفت إلى مخلوق فتكون مناسبة له على نحو قدراته، على نحو ضعفه وعجزه، أو حتى قدرته ومهارته. وأما في قوله تعالى لما خلقت بيدي فهي أضيفت إلى الخالق جل وعلا فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد هنا أن يد الخالق كيد المخلوق أو أن يد المخلوق كيد الخالق. وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلاف التركيب يتغير المعنى تبعا له. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهرة المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الصالح الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر رحمه الله فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين، لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله تعالى وصفاته، كما يعلم ذلك ويعرفه أو يعلمه من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. وعندك جملة مشهورة على لسان كثير من الناس: رأي السلف أسلم ورأي الخلف أحكم وأعلم. فننظر هل الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. والثاني باطل قول غيرهم، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم إما أن يكونوا جاهلين بالحق، وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم. فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. قلت كلام الناس في الصفات على ثلاثة أقسام ظاهر نصوص الصفات، فهذا الأول منها وهو كلام السلف. القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله تعالى، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة وجوه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه؟ وجه الله كوجه خلقه، ويد الله كيد خلقه، وعين الله كعين خلقه، وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، وهذه شبهة كبيرة عند المشبهة والمؤولة، فجوابه من ثلاثة وجوه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا بمثل قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وبمثل قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فجوابه بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات. فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. فكما أن لله عز وجل ذاتا ليست كالذوات، فصفاته ليست كسائر الصفات. وثالثها، أي في الرد عليه، أن يقال له: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى. كأن يقال: كلمة العين كلمة واحدة، ولكن كم تطلق على الأشياء؟ تطلق على أشياء كثيرة. عين الإنسان جارحته، والإنسان عينه توكيد، وهذا عين يعني جاسوس، وهذه عين يعني شيء يرى، وزكاة تقول زكاة عينية تختلف عن الزكاة النقدية، وتقول عين الماء فإذا هي بئر، وتقول عين جالوت فإذا هي موقعة أو مكان، وهكذا. فإذا كانت الأسماء تختلف في الحقيقة والكيفية، وعقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما هو مقرر، ليس كمثله شيء. النوع الثالث أو القسم الثالث من الناس في ظاهر الصفات، من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه. ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله عز وجل، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة لا يعدو إلا أن يكون تحريفا. ومذهبهم معطلة أو مؤولة باطل من وجوه. أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان، فوجب حمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي لا غير، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله تبارك وتعالى. الثالث في الرد على المؤولة والمعطلة أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه هو قول على الله تعالى بلا علم، وهو محرم ومنهي عنه، بل من أشنع المحرمات المسطورة في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء: وإثم هذه المحرمات تصاعدي، يعني يبدأ التحريم بتحريم الفواحش، وأكبر منه الإثم والبغي بغير الحق، وأكبر منهما وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأكبر من كل ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كما قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم، وذلك من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كذا، مع أنه ظاهر الكلام. والثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر هو اختلقه من عندياته لا يدل عليه ظاهر الكلام، ولا يسعفه في هذا نقل ولا عقل ولا لغة ولا فطرة. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال ذلك قوله تعالى لإبليس عليه لعنة الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله تعالى بلا علم في نفيه وفي إثباته. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فإن لم يكن هؤلاء على الحق فمن يكون؟ الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن الكريم فتلزمه الحجة، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم فسيقول لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله عز وجل؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقة تلك الصفات وصرفها إلى معنى يخالف ظاهر ذلك يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبتت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه وغير ما أولتها عليه. الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم: أولا، أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري يرحمهما الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو مهما لذلك. ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا أمر ظاهر البطلان. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. رابعا، أن كلام الله ورسوله أو قل إن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع إلى تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه، وهذا أيضا واضح البطلان. خامسا، أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك لا إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا لا إنه لا ينزل، كذا كلام المؤولة وكلام المعطلة، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، يقال جاء أمره أو نزل أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعداها إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، كالأشعرية والماتروديا أثبتوا ما أثبتوه من الصفات بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه، مقدمين العقل على النقل في أمر غيبي لا مجال للعقل فيه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي أيضا الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي من قبل ذلك. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أن نقول صفة الإرادة نثبتها لله عز وجل كأنها ليست للمخلوقين، أما صفة الرحمة فلأنها موجودة في المخلوقين لا يثبتونها. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة، ونفوا الرحمة، قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته، رقته للمرحوم، لين ورقة وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام، فنقول لهم الرحمة ثابتة لله عز وجل بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة التي أثبتتموها، فقد وردت بالاسم في مثل قوله تعالى الرحمن الرحيم، ووردت بالصفة في مثل قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، وبالفعل في مثل قوله تعالى ويرحم من يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين لهي دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. وأما نفيها أي نفي الرحمة بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها أيضا، لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد، ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء أكان تعطيلا عاما أم خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي، فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. فاشتركت هذه الفرق الأشاعرة والماتريدية مع الجهمية والمعتزلة في ضلالهم في فهم الأسماء والصفات، وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشاعرة والماتريدية ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأخيرا تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل النص نفسه الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، عياذا بك اللهم. أحبتنا في الله تعالى، هذه مجموعة قواعد مرتبطة بالأدلة متممة للقواعد التي ذكرناها في الأسماء والصفات، وقد ذكرنا هذا دون ما شرح له كسابق الشرح الذي أخذناه في مفهوم الأسماء والصفات، لأن هذا كالملخص والمتمم لما كنا قد شرحناه في الأسماء والصفات بفضل الله عز وجل. ولكن من باب تتمة المعلومة والرد على المخالفين من مؤولة أو غيرهم، ويبقى في الذهن كلام يدور حول قضية التأويل: هل نؤول شيئا أو لا نؤول؟ ما التأويل الجائز وما التأويل المرفوض؟ هذه محاضرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى نفصل القول فيها في المحاضرة الآتية بإذن الله تبارك وتعالى، مكتفين بهذا القدر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، ونسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تفرج كروبنا وأن تستر عيوبنا وأن ترفع عنا ما نزل بنا، تكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اكشف الغمة عن إخواننا في السودان وفي تونس وفي الجزائر وفي العراق وفي أفغانستان وباكستان وفي كشمير وفي إريتريا وفي أراكان. ارفع يا رب ما نزل بنا من الفتن في مصر، وارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أرنا الإيمان إيمانا وارفع اللهم أهله وأعزهم، وأرنا الكفر كفرا وأذل قومه يا رب العالمين. اللهم فرق بين الحق والباطل، وبين الإيمان والكفر، وبين الهدى والضلال. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من الأئمة المضلين، ونعوذ بك من موالاة الكافرين، نعوذ بك من موالاة الكافرين، نعوذ بك من موالاة الكافرين. علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، زدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، وحقق رغبته، وفرج كربته، اشرح صدره ويسر أمره، وفك أسره، واشف مرضه ومريضه، وارحم ميته. اللهم اشف مرضه ومريضه وارحم ميته، اشف مرضه ومريضه وارحم ميته. اعطيه من الخير ما أنت به عليم، نفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.